بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: كتاب الظهار. تقدم معنا في المجلس الماضي بيان بعض المقدمات المتعلقة بكتاب الظهار، وبينا حقيقة الظهار وأركان الظهار، ونبهنا على بعض المسائل المتعلقة بتلك المقدمات. شرع المصنف رحمه الله بقوله: وهو محرم، في بيان حكم الظهار. فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أنه محرم، والأصل في تحريمه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وإجماع أهل العلم رحمهم الله، كما أن دليل العقل يدل على تحريمه. فأما دليل الكتاب، فإن الله سبحانه وتعالى بين أن الظهار منكر من القول وزور، كما قال تعالى: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. والمنكر محرم والزور محرم، فلما وصف الله عز وجل هذا القول بهذا الوصف أشعر بالتحريم، وبين أنه غير جائز شرعا، لأن مما يدل على التحريم عند العلماء رحمهم الله ذم الشيء. فعند علماء الأصول أنه إذا ورد الذم للشيء في الكتاب أو السنة فإن هذا يدل على حرمته، إذا كان الذم قويا مرتقيا إلى درجات الكراهة التحريمية. وهنا الذم ينقسم إلى قسمين: الذم الشرعي والذم الطبعي. وهنا ذم شرعي، لأن الوصف بكونه منكر وبكونه زور هذا مذموم شرعا. فلما وصف الله عز وجل هذا الوصف أعني الظهار بكونه منكرا وبكونه زورا دل على أنه محرم. ثانيا، أن الله سبحانه وتعالى بين وجوب الكفارة على من فعل من قال الظهار وأراد أن يعود، فأوجب على المظاهر الكفارة. فإيجاب الكفارة على الظهار دال على حرمته، كما أن إيجاب الكفارة على الجماع في نهار رمضان دال على حرمته، وكما أن إيجاب الكفارة على القتل الخطأ دال على حرمته في الأصل، كما قال تعالى: وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. فدل على أنه شيء في الأصل محرم. فالمقصود أن الآيات الكريمة دلت على حرمة الظهار من هذه الوجوه، منها قوله تعالى: وإن الله لعفو غفور، فبين أنه عفى وأنه يعفو وأنه يغفر، مما يدل على أن هناك موجب للإساءة وموجب للذنب الذي يترتب عليه العفو وتترتب عليه المغفرة. فلما ختم آية من الظهار قوله تعالى: والذين ظاهرون منكم من نسائهم، هذا يدل لما ختمها بهذين الوصفين العفو والمغفرة دل على أن ما كان من الظهار موجب للذنب لقائله وكذلك الإساءة. أما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أوس رضي الله عنه وأرضى ظهاره لامرأته وأوجب عليه التكفير، وهذا يدل أيضا على ما دل عليه دليل الكتاب من حرمة الظهار. كذلك أيضا الإجماع، أجمع العلماء على أن الظهار محرم. وأما دليل العقل فلأن الشريعة قامت على جلب المصالح ودرء المفاسد، ولا شك أن الزوجة إذا امتنع زوجها منها وقال لها: أنت علي كظهر أمي، فهذه مفسدة عظيمة، لأنها تحرم الرجل على امرأته وتحرم المرأة على زوجها، وحينئذ يتعرض الرجل للحرام وتتعرض المرأة للحرام. ولا شك أن أصول الشريعة دالة على دفع الضرر، وهذا من أعظم الضرر. ثم إن الشريعة أقامت الأسرة أو أقامت النكاح على الإمساك بالمعروف، فأصول الشريعة دالة على أن الزواج والنكاح ينبني على العشرة بالمعروف، فيمسك الزوج امرأته بالمعروف. ليس من المعروف أن يجعلها بمثابة الأم وهي ليست بأم الله، فيمتنع من عشرتها ويمتنع من الإحسان إليها ويمتنع من القيام بحقوقها بناء على هذا اللفظ. فإذا لو أردنا أن نحفظ دليل العقل من قواعد الشريعة العامة أن الظهار يتضمن الضرر والإساءة، وذلك موجب الوصي بالتحريم، لأن كلما فيه ضرع المسلم وإساءة المسلم فإنه محرم شرعا. والسبب في كون ما يوجب الإساءة والأذية والضرر المحرم لأن فيه اعتداء، الله عز وجل يقول ولا تعتدوا، وقال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فهذا اعتداء لأن الزوج اعتدى على زوجته. ومن هنا جاءت امرأة أوس وشكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إنه رق عظمها، إنها نفرت له ما في بطنه لأنها أنجبت له ولدين وقامت عليه حتى كبر، قالت نفرت له ما في بطني، ولما رق عظمي وضعف بدني ظاهر مني إلى الله أشكو. هذا يدل على أنه فيه ضرر وفيه إساءة، والشريعة جاءت بدفع الضرر ودفع الإساءة والاعتداء على الغير. من هذا كله نخلص للقول بأن الظهار محرم. ثانيا أن هذه الحرمة من أعظم أنواع الحرمات، أي أنه محرم على أنه كبير من كبائر الذنوب، لأن المحرمات فيها ما هو صغير وفيها ما هو كبير، فالظهار من كبائر الذنوب، وكبائر الذنوب تنقسم إلى كبائر متعلقة بالاعتقاد وكبائر متعلقة بالقول وكبائر متعلقة بالعمل. فالظهار من الكبائر المتعلقة بالأقوال، فلو سألك سائل مثل لكبيرة قولية تقول الظهار، فالظهار يشارك غيره من الكبائر القولية، فهو من أكبر من الكبائر، أي أنه ليس بذنب معتاد. أما الدليل على كونه كبيرة فعند طائفة من العلماء رحمهم الله أنه إذا ترتبت الكفارة المغلظة على فعل دل ذلك على حرمته في الأصل وأنه من الكبائر. ومن هنا أوجب الله عز وجل على من جامع فينا هذا رمضان كفارة واعتبرها من كبائر الذنوب من حيث الأصل بما فيه من الاعتداء، إذا تعند جماع امرأته في نهار رمضان. ومن هنا يقول بعض العلماء إن ورود العقوبة على فعل الشيء سواء كانت بدنية أو مالية فإنها تدل على أنه كبير من كبائر الذنوب. ومن هنا قالوا إن شرب الخمر كبيرة وإن الزنا كبيرة لأن فيه عقوبة شرعية مقدرة، والكفارات نوع من العقوبة لأنها عقوبة بالبدن وعقوبة بالمال. عقوبة بالمال لأن فيها تكفيرا للرقبة وفيها إطعام 60 مسكين، وهذا هذه عقوبة مالية لأن الرقبة مال يحتاج أن يشتري رقبة ليعتقها ويشتري إطعام 60 مسكين لكي يطعم. وفيها عقوبة بدنية لأنه يصوم شهرين متتابعين، وهذا لا يشك أحد على أن مثل هذا القول الذي عوقب عليه بهذه العقوبة أنه يصل إلى حد الكبائر، ولو كان من صغائر الذنوب لما ترتبت عليه الكفارة، لأن صغائر الذنوب الصلوات الخمس تكفر ما بينها من صغائر الذنوب وأمرها أيسر من الكبائر ولو أن الكل ذنب وخطيئة. نعم. قال رحمه الله وهو محرم، الضمير عائد إلى الظهار، وابتدأ المصنف رحمه الله كتاب الظهار ببيان حكمه، لأن أول ما يحتاج طالب العلم لمعرفة في الشيء معرفة مقدماته، وثانيا بعد ذلك معرفة موقف الشرع منه، هل هو حلال مباح، وإذا كان مباحا هل يلزم به الشرع أو لا يلزم، إذا ألزم به هل هو في مقام الواجبات أو في مقام المستحبات، القسم الثاني يكون غير جائز شرعا، هل هو محرم أو هو مكروه، وهل حرمته مغلظة أو غير مغلظة. فقال رحمه الله وهو محرم.
قال رحمه الله تعالى فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه أبدا بنسب أو رضاع من ظهر أو بطن أو عضو آخر لا ينفصل بقوله لها أنت علي أو معي أو مني كظهر أمي أو كيد أختي أو وجه حماتي ونحوه أو أنت علي حرام أو كالميتة والدم فهو مظاهر. قال رحمه الله فمن شبه زوجته أو بعضها.
قال رحمه الله فمن شبه زوجته أو بعضها. يقال هذا يشبه هذا إذا كان مثيلا له واشترك معه في شيء أو أشياء. تقول محمد يشبه البحر إذا كان كريما غزيرا كثير الخير كما أن البحر يكثر خيره، أو غزيرا في علمه كما أن البحر يكثر نفعه. وكذلك أيضا تقول علي كالأسد أي في الشجاعة والقوة ونحن ذلك. التشبيه عند العلماء هو الدلالة على أن شيئين اشتركا في أمر أو أمور. بناء على ذلك لابد من وجود التشبيه في الظهار. وقال المصنف رحمه الله فمن شبه، وبينا أن التشبيه يحتاج إلى أربعة أركان: مشبه ومشبه به والصيغة الدالة على التشبيه وهي اللفظ الذي يتلفظ به المكلف لكي يحكم لكي يحكم بكونه مظاهرا، ووجه شبه ومشبه الذي هو الزوج، ومشبه به ووجه شبه يجمع بين الأصل والفرع والصيغة الدالة على ذلك. فهنا المشبه هو الزوج. فالزوج إذا قال لامرأته أنت علي كظهر أمي فهو المشبه. فلو قال أجنبي قلنا ليس بظهار. كذلك لو قال من لا يشارك، مثلا لو أنه يستمتع بالمرأة على غير وجه الزوجية كالسيد مع أمتي فإنه ليس بظهار. إذن لابد أن يكون المشبه والمشبه والمشبه به. المشبه هو الزوجة التي في عصمة الزوج وتنقسم إلى قسمين: زوجة حقيقية وزوجة حكمية. ومشبه به وهي الأم أو من في حكمها من المحرمات بالنسب أو السبب أو الرضاع كما سيأتي. ووجه الشبه أو الصيغة الصيغة المتضمنة للمشابهة وهي اللفظ الدال على الظهار. هذه الأربعة الأركان. قال رحمه الله فمن شبه زوجته سواء كان زوجة حقيقية أو زوجة حكمية. والزوجة الحقيقية هي كل امرأة عقد عليها زوج عقد عليها الرجل عقدا شرعيا صحيحا. فالمرأة إذا عقد عليها صح الظهار منها. فلو عقد عليها وبعد العقد مباشرة قال لها أنت علي كظهر أمي فظهار، إذن لا يشترط أن يكون قد دخل بها، مجرد العقد كافي. والدليل على ذلك أن الله تعالى يقول الذين يظاهرون منكم من نسائهم، الذين يظاهرون منكم من نسائهم. فبين أن المشبه هي المرأة التي من نساء المشبه. فلما عقد على المرأة فهي من نسائه، كل امرأة عقد عليها الإنسان فهي من نسائه. والدليل على ذلك قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فوصف المرأة بكونها من نساء الرجل سواء مدخولا بها أو غيره مدخول بها. إذن فمن شبه زوجته، الزوجة الحقيقية قلنا أنها تكون معقودا عليها سواء دخل أو لم يدخل. في حكم الزوجة وهي الزوجة الحكمية المطلقة إذا كان طلاقها طلاقا رجعيا وكانت في العدة فإنها أثناء العدة إذا ظهر منها فإنه يحكم بوقوع الظهار وبصحته. قال رحمه الله من شبه زوجته
أو بعضها.
أو بعضها شبه الزوجة يقول لها أنت أو يقول فلانة سواء كانت حاضرة في المجلس أو كانت غائبة. فلانة مني كظهر أمي أو زوجتي مني كظهر أمي، هذه غير حاضرة في المجلس، أو يخاطبها كفاحا فيقول لها في وجهها أنت علي كظهر أمي. هذا بالنسبة لمن شبه زوجته، نعم كلها قال أنت، وفي حكم ذلك قل كلك جسمك جسدك، واختلف قوله روحك. واختار جمع من العلماء على أنها على أنه ظهار، لأن التعبير بالروح يراد به البدن، ليس المراد به استقلال الروح، والروح ليست منفصلة عن الجسد. هذه كلها ألفاظ بمعنى فمن شبه زوجته يعني الكل، شبه كل الزوجة، فكل الزوجة يقول لها أنت أو فلانة أو زوجتي فلانة، أنت كلك جسدك جسمك ذاتك روحك نفسك، كل هذا آخذ حكم قولي أنت. نعم من شبه زوجته، نعم أو بعضها أي بعض الزوجة. بعض الزوجة يقول لها رأسك صدرك يدك ظهرك، هل البعض يأخذ حكم الكل؟ هذا في خلاف بين العلماء رحمهم الله، والصحيح أن اختيار الجزء بالتعبير بالظهار كاختيار الكل على تفصيل، إن أن يكون صراحة يعني يكون دالا على ذلك بدون وجود احتمال، وإما أن يكون دالا على ذلك بأمنية. فلو قال لها رأسك وقصد الإكرام فليس بظهار، ولو قال لها رأسك وقصد الظهار فظهار، هذا محتمل. لكن حينما يقول لها مثلا يعبر بالفرج أو يعبر مثلا بأعضاء كما يختار بعض العلماء مما يحرم النظر إليها في الأعضاء من جسدها في حكم الكل، يعبر بها عن الكل مثل قوله يدك، فلو قال لها يدك علي كظهر أمي وظهرك علي كظهر أمي فظهار، ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن الله عبر باليد عن الكل، فقال تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، وقال ذلك بما كسبت أيديكم، والتباب متعلق بكل أبي لهب وليس بيده وحدها، وقال ذلك بما كسبت أيديكم ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام العبيد، فذكر الجزء وأراد الكل. ما في زوج يقول لامرأتي يدك ويقصد اليد استقلالا، لكن بعض العلماء يقول يسري في الظهار ما ترى في الطلاق، وقد تقدم معنا تفصيل هذه المسألة وذكر أقوال العلماء فيها والأدلة هل يسند التحريم للجزء أو لا يسند. فمذهب بعض العلماء طبعا الذي اخترناه أنه يسند التحريم للجزء ويسري على الكل ثم يفصل. بعض العلماء يقول إذا قال لها يدك طالق يدك علي كظهري كيد أمي كظهر أمي كأمي، لما يقول يدك بعض العلماء يرى أنه انطلق إلى الكل فتصبح المرأة كلها محرمة من بداية اللفظ، يعني أن الجزء معبر فيه عن الكل. وبعض العلماء يقول لا، يتعلق التحريم أو شيء باليد ثم يسري إلى جميع البدن لأن اليد متصلة بالبدن. وبينا فائدة هذا الخلاف في الطلاق أنه لو قال لها يدك طالق، المذهب الأول يقول تطلق مباشرة، والمذهب الثاني يقول لو قال لها يدك طالق وقبل إن دخلت الدار وقبل دخولها للدار قطعت يدها فلا طلاق، لم يسري، يرون أنه أول شيء يقع باليد ثم يسري، فلو قطعت اليد التي علق الطلاق بها فإنه لا يسري لأن الطلاق لم يصادف محلا يتعلق به حتى يحكم بالسريان. مسألة الظهار مفرعة على مسألة الطلاق، وبينا هذه المسألة وفصلنا فيها، والخلاصة أن نقول شبه الكل أنت أو شبه بعضها من أعضائها المتصلة، فقوله يدك رجلك بطنك فرجك رأسك ونحن ذلك. أما لو كانت منفصلة فسيأتي، وقد تقدم معنا في كتاب الطلاق إذا شبه الكل أو البعض فالحكم واحد.
ببعض أو بكل من تحرم عليه أبدا.
ببعض هذا المشبه به، إذن مشبه من؟ ومشبه شبه زوجته، إذا المشبه له الزوج الأول من؟ عبر عن بقوله من؟ من شبه زوجته هذا المشبه، بمن تحرم هذا المشبه به، الركن الثالث شرع الركن الثالث بمن تحرم عليه. نعم،
ببعض أو بكل من تحرم عليه،
ببعض أو بكل من تحرم عليه. أولا نبدأ بكل من تحرم عليه. النساء التي يحرمن على الإنسان ينقسم إلى محرمات على التأبيد ومحرمات على التأقيد. والمحرمات على التأبيد منهم طبعا هن المحرمات من النسب والسبب والرضاعة. وقد تحرم المرأة على التأبيد لعارض مختص مثل مسألة الملاعنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع اللعان وسيأتينا إن شاء الله إذا حلف الرجل وحلفت المرأة فرق بينهما فراقا إلى الأبد لا يستمعان. وذلك قال الزهري رحمه الله مضت السنة أن يفرق بين المتلاعنين فلا يستمعان أبدا. والأصل في ذلك قوله عليه السلام حسابكما على الله، ونهاه أن يأتيها فقال يا رسول الله سأل مهره فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن كان كاذبا عليها فهو أبعد، وإن كان صادقا فقد استمتع بها. فرق بين الملاعن والملاعنة فرقة أبدية، لكن هذا التحريم الأبدي لا يوجب المحرمية. وهنا بالنسبة للمحرمات عندنا النسب السبب والسبب، وهن الأربع اللي سبق في المجلس الماضي بيناهم، محرمات من جهة السبب أم الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الأب وزوجة الابن، والمحرمات من جهة الرضاع وهن اللاتي يحرم من جهة النسب. هذه الثلاثة الأنواع من المحرمات تحريمهم مؤبد، تحريمهم مؤبد، لكن في الرضاع وفي النسب كلهم متفقون جمهور العلماء ما عدا الظاهرية والشافعية في القول عندهم على تفصيل، متفقون على أن هذا التحريم وهو التحريم بالنسب الأمهات البنات الأخوات العمات الخالات بنات الأخ بنات الأخت، السبعة هؤلاء من النسوة إذا شبه زوجته بهم فإنه يقع الظهار. لكن طبعا الظاهرية يخصون الظهار بالأم، وهذا الجدة تلتحق بالأم، عندها بعضهم يرى أنها تلتحق بالأم، والجمهور على أن غير الأم والأم سواء بالنسبة للمحرمات. فلو قال لا لزوجك في هذه المحرمات من النسب، عند جمهور العلماء لو قال أنت علي كبنتي، أنت علي كأختي، أنت علي كخالتي كعمتي، كبنت أخي كبنت أختي، فإنها محرمة ظهارا. هذا من حيث الأصل عندهم. لكن بالنسبة للسبب وهم المحرمات من جهة السبب، بعض العلماء لا يرى أن تشبيه الزوجة بالمحرمات من جهة السبب يجب الظهار. فلو قال لها أنت علي كزوجة أبي أو أنت علي كزوجة ابني أو كحليلة ولدي أو كفلانة وهي زوجة أبيها أو زوجة ولده، فإنه لا يقع عند الظهار. والصحيح من هذا الجمهور أنه يقع الظهار بالسبب كما يقع بالنسب. أما بالنسبة للرضاع، الرضاع طبعا من العلماء من أطلق، هذا مذهب الجمهور، ومنهم من فصل وقسم الرضاع إلى رضاع طارئ ورضاع أصلي. فقالوا إذا كانت الرضيع المرأة المحرمة من جهة الرضاع، رضاع أو تحريمها منذ ولادته، فهذا رضاع موجب للتحريم أصلا. مثل مثلا قالوا لو أن أمه أرضعت امرأة فصارت بنتها من الرضاع وهي أخته من الرضاع، وبعد سنتين أو ثلاث من الرضاع ولدت أمه، فإن هذه الأخت من الرضاع محرم له منذ ولادته، هذا في الأصل يرونه. وأما لو طرأ الرضاع ولد وهي أجنبية ثم أو ولدت بعد ولادته ثم رضعت من أمه، فهذا التحريم من الرضاع ليس في الأصل، ليس بأصلي، فلو شبه بها لا يقتضي التحريم. السبب في هذا أن الشافعي رحمه الله يعني عندهم هذا التفصيل يرون أن النص جاء بالأم، والأم فيها وصف تحريم إنها محرم، وهذا التحريم مؤبد، ولذلك فرق عندهم بين الشيء الطارئ وبين الشيء المؤبد. والصحيح ما يذهب إليه جمهور العلماء من أن المحرمات من جهة النسل والمحرمات من جهة السبب ومن جهة الرضاء أن ذلك كله إذا شبه بهن الزوجة أن ذلك يوجب الظهار. والدليل على ذلك واضح، لأن المرأة حكم بكونها محرمة على الرجل وشبهها بامرأة محرمة بغض النظر عن كونها في القبر من قبل كانت حلالا له أو ستكون محرمة عليه حلالا له في المستقبل على الوجه الثاني الذي سيأتينا إن شاء الله في التحريم المؤقت. فالأصل عندنا أن الله تعالى يقول الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هم أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدهم فإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فجعل المسألة قائمة على التحريم وقائمة على امتناع من الزوجة وتنزيلها منزلة من تحرم عليه ولا يحل له نكاحها. فهذا المعنى كونه منكر وكونه قول زور موجود في تشبيه الزوجة في الأخت من الرضاعة وتشبيه الزوجة بالبنت من الرضاعة وتشبيه الزوجة بالعم من الرضاعة وغيرها من المحرمات التي ذكرها. وبناء على ذلك الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله أن كل امرأة تحرم بنسب أو سبب أو رضاء أنها تدخل في الظهار، وأن الأمر لا يختص ليس فيه التفصيل الذي ذكروه، لأن الموجب للتحريم موجود في الكل، فيكون الحكم وجه الاشتراك بين الأم وغيرها موجود في النسب وموجود في السبب وموجود في الرضاع. أما المحرمات من جهة التأخير، أخت الزوجة هذه محرمة مؤقتا، عمة الزوجة، خالة الزوجة، لأن الله حرم أن نجمع بين الأختين، وبناء على ذلك قال بعض العلماء المحرم مؤقتا لا ظهار، لو أنه قال أنت علي كأختك قالوا لا ظهار. والصحيح أن والأقوى الذي تطمئن إليه النفس أكثر وأقوى من حيث الأصول أنه ظهار، لأن المعنى موجود فيه، فهو يقول لها في حال الحرمة وكونها حراما عليه أنت علي كأختك، وأخته محرمة عليه، أو قال لها أنت علي كظهر أختك، فهذا كله يعتبر في حكم الظهار. ببعض أو كل كما تقدم أنت علي كظهر أمي، لأن حتى النص لما جاء في الظهر، وللعلماء وجهان في النص قوله تعالى الذين يظاهرون، هل لفظ الظهار أنت علي كظهر، هل المراد بالظهر هنا من جهة الظهر الحقيقي وهو العضو المعروف من الكاهن إلى العجز، أم أن المراد به الظهر المركوب، لأن العرب تعبر بالظهر عن الركوب، وذلك قالت المرأة يا رسول الله ما لنا ظهر، ما منعك أن تأتني أن تحجي معنا، قالت يا رسول الله ما معنا ظهر، ما عندي ظهر، ليس لنا إلا ناضح وقد حج عليه أبو فلان حديث، فإذا كان رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضان كحديث الله. ومما يدل على أن الظهر المراد به المركوب قول عليه السلام الظهر مركوب بنفقته، الظهر المراد به الركوب الناقة التي تركب، فيعبر يكنى به عن الشيء المركوب. فإذا قيل إن الظهر المراد به الركوب فالمراد به الجماع وإتيان المرأة، لأن الرجل يجامع زوجته فكأنه حرم جماعه، فهو يقول لها جماعك علي حرام كجماع أمي، أو جماعك علي حرام كجماع من سمى ممن تحرم عليه. الوجه الثاني يقول لا، إنما المراد به الظهر نفسه حقيقة. وعلى كل حال إذا كان الظهر المراد به اختيار الظهر نفسه والعرب عبرت بالظهر وهو مجمع الإنسان أن فيه يعني حركة الإنسان كلها موقوفة على هذا الظهر وقيام الإنسان كله بهذا الظهر هو يشبه شيء بشيء يعني الذات بالذات. على كل الوجهين لو قلنا أن المراد به الظهر فمعنى ذلك أن الظهار حكم الله بكونه ظهارا مع أنه تشبه للجزء أنت علي كظهر أمي كظهر ما قال كأمي. ولذلك من العجيب أن بعض الظاهرين رحمهم الله رحمة واسعة وهذا لا ينقصهم يعني لا يظن أحد أن ينتقص هؤلاء لأنه العلماء الغريب أنهم قالوا لو قال لها أنت علي كأمي لا يقع الظهار وإذا قال أنت علي كظهر أمي يقع الظهار وهذا حقيقة يعني صحيح أنه قول مرجوح لكن لا ينقص من مكانتهم رحم الله برحمته الواسعة وهذه الأمور التي تقع من بعض الفقهاء ينبغي أن يعلم الواحد أن هذا من الغيرة عن النص والالتزام بظاهر النص والتقييد بالشرع ولو أن بعض الأحيان يزاد في ذلك ويجاوز عن حده لكن هو مثل عندنا يعني نستطيع أن نقول من فقه الإسلام أنه بلغ من تقيده بالنصوص أن الظاهرية يتقيدون بالنص كما ورد حتى أن بعضهم لما قال في مسألة البول أنه لو بال في بناء وصبه لم يشملها التحريم كالبول مباشر هذه كلها صحيح من جمود على الظاهر لكن المقصود هنا أن نقول إنه إذا حذف الظهر أو أبقى فالحكم واحد والدليل على هذا أن الشريعة تعبر بشيء وتنبه على أن ما هو أعلى منه من باب أولى أن يدخل تحت النص إذا قال لها أنت علي كظهر أمي من باب أولى إذا قال لها أنت علي كأمي فإذا كان الظاهر وحده أوجب التحريم من باب أولى إذا ذكر الكل على كل حال كل المحرمة أو بعضها فإنه يوجب الظهار لكن ليس كل أجزاء المرأة المحرمة عند العلماء رحمهم الله يقع التحريم بالتشبيه فعند الحنفية خصوا الأعضاء التي يحرم النظر إليها فلو قال أنت علي كظهر أمي الظهر عندهم يحرم ينظر إلى ظهر أمي ويحرم أن ينظر إلى فرجها وإلى فخذيها وإلى بطنها هذه هي الأشياء التي عندهم فيها الظهار لكن لو قال أنت علي كيد أمي قالوا ما يقع الظهار لأن اليد يجوز النظر إليها وليست من محرم ويجوز أن يصالحها وأن يمس يدها فقالوا هذا لا يقصد التحريم وهذا طبعا اجتهاد منهم رحمه الله أنهم نظروا أن الظهار في لفظ الظهر وأعملوا المعنى ونقحوا مناط النص فنظروا إلى أن الظهر فيه صفات أنه يحرم النظر إليه ويحرم الاستمتاع به وجمعوا أوصافا موجودة في هذه الأربع دون غيرها وقالوا الحكم مختص في هذه الأربع دون غيرها فلو قال لها أنت علي كرأس أمي لا ظهر ولو نوى به الظهر لا يقع عندهم ظهارا المالكية رحمهم الله أوسع المذاهب في مسألة الظهار لو أنه قال لها أنت علي كريق أمي وعندهم لو قال لها كلي أو اشربي ناميا به الظهار وقع به الظهار لمن عندهم من أوسع المذاهب حتى في مسائل الطلاق قد ذكرنا هذا وفائدة معرفة الأقوال الفقهية والخلافات ومعرفة مسالك العلماء رحمه الله في الأبواب فالمالكية رحمه الله يشددون في التحريم في الطلاقات وفي الظهار وقد تقدم معنا بيان مسائل عديدة وبينا أدلتهم في ذلك والشافعية والحنابلة رحمه الله فصلوا وقال الشافعية في تفصيلهم رحمهم الله إلا أن يذكر عضوا يعبر به عن التكريم و الإجلال أو يذكر عضوا لا يعبر به عن ذلك فإن ذكر عضوا يعبر به عن التكريم والإجلال سألناه عن نيته فإن قال لها أنت علي كعين أمي أنت عندي كرأس أمي قالوا نسأل هل قصدت الظهار قال قصدت الظهار ظهار إن قال لم أقصد ظهارا إنما قصدت إعزازها وإكرامها وأنها عندي بمنزلة أعز شيء من الناس وأغلاه عندي وهو أمي وأعز شيء في الإنسان رأسه فقلت أنت كرأس أمي حينئذ لا ظهار وهذا صحيح وأميل إلى هذا المذهب أنه إذا ذكر أعضاء يقصد بها التشريف والتكريم سموا الرأس سموا الصدر وقصد من هذا إكرامها أنه ليس بظهار وقصد الظهار فظهار ثم أيضا فصلوا مع الحنابلة في مسألة الأعضاء المتصلة والمنفصلة، وقد تقدمت معنا هذه المسألة في الطلاقات، في الطلاق إذا أسند الطلاق إلى عضو متصل وعضو منفصل، فإذا كان في الأجزاء المنفصلة فإنه ليس بظهار، وإن كان في الأجزاء المتصلة فإنه ظهار. على التفصيل الذي ذكرناه، الأجزاء المنفصلة طبعا منفصل وفي حكم منفصل، يعني متردد لي وأرجح أنه في حكم منفصل. المنفصل الدم والريق واللعاب هذا كله في حكم المنفصل، فلو قال لها أنت كريق أمي هذا ليس بظهار، لأنه ليس بعضو متصل، ولم يقع التشبيه بالوارد في النص من كل وجه، ولذلك لا يقصد التحليل من كل وجه. أما لو كان العضو، أما الأعضاء التي اختلف فيها هل هي متصلة أم منفصلة، فكشعر الشعر والظفر، وقد ذكر هذه المسألة الإمام ابن رجب رحمه الله في كتابه النفيس القواعد الفقهية، وذكر شعر الإنسان هل هو في حكم متصل أو في حكم منفصل، وهذه المسألة تتفرع عليها ما لا يقل عن 50 مسألة من مسائل الفقه، ومنها هذه المسألة. إن قلنا إن الشعر في حكم المتصل فقال لها أنت علي كشعر أمي، فإنه أو شعرك مني كشعر أمي أو شعرك عندي كشعر أمي، وقلنا أن الشعر في حكم المنفصل فظهار، وإن قلنا أنه في حكم المنفصل فليس بظهار. من قال لها شعرك طالق فليس بطلاق إن كان منفصلا وهو طلاق إن كان في حكم المنفصل. ألا كل حال فصل العلماء رحمه الله في هذه المسألة، والصحيح أن الشعر والعظم والذكر في حكم المنفصل لا في حكم المتصل. بنسب أو رضاع كما ذكرنا، بالنسب الأمهات والبنات والأخوات والعمات وبنات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت السبع التي سمى الله عز وجل، والرضاع مثلهن يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وفي حكمه التحريم بالرضاع من جهة المصاهرة. نعم.
من ظهر أو بطن أو عضو آخر لا ينفصل.
من ظهر من بيانية، سواء ذكر الظهر وهو الأصل أو بطن أو عضو آخر كاليد، لكن بشرط أن يكون لا ينفصل، فالشعر ينفصل لأنه قص فينفصل. فلو قال لا أنت عندي كشعر أمي فشعر أمي منه ما يتساقط ومنه ما، ليس ذلك موجب للتحريم من كل وجه. نعم.
لقوله لها أنت علي أو معي أو مني.
أنت علي أو معي أو مني أو عندي أو لي، كل هذا يعتبر دالا على الظهار. نعم.
كظهر أمي.
أو يحدث يقول أنت كأمي، ما يقول عندي ولا معي ولا لي، يقول أنت كأمي، فسواء ذكر هذه البصرة أو لم يذكرها. نعم.
أو كيد أختي.
أيد أنت معي.
أو بقوله لها أنت علي أو معي أو مني كظهر أمي.
كظهر أمي. نعم.
أو كيد أختي.
لأن هذا الأصل الظهر، يذكر الظهر لأنه هو الأصل، كظهر أمي أو يذكر الأعضاء أو أختي. نعم.
أو وجه حمامي.
أو أختي أمي، هذه طبعا هو الأصل، أختي مثال، وهذا يعني نوع من تسلسل الأذكار عند الفقهاء رحمه الله في المتون الفقهية، وهذا يزيد طالب العلم فائدة ويزيده يعني علما وبصيرة، حتى إذا أراد أن يخطب أو يفتي أو يوجه أو يعلم ينتبه لهذه المكاسب التي يذكرها العلماء. بعض الأحيان يرتبون أشياء عديدة، يذكرون أشياء عديدة لكن يقصدون من ترتيبها مغزى ومعنى، هذا نبهنا عليه أكثر من مرة، فيقول كظهر أمي، بدأ بأمي. نعم. بعدها قال ظهر أمي، مراد بذلك أن يعطيك القاعدة المتفق عليها المجمع عليها، كلهم متفقون على أنه إذا قال كظهر أمي هو الظهار. بعدها قال كيد أختي، فخالف في العضو اللي هو الظهر فاختار اليد، وخالف في الذات اللي هي الأخت، فهذا مثال للمحرم من جهة النسب من غير الأمهات. فجمع لك في التنظيم بين الأمرين، تفهم منه أنه لا يشترط أن يذكر الظهر، وأنه ممكن أن يذكر غير الظهر وهو العضو المتصل، وكذلك هذا لا يشترط أن تكون أن يكون الظهر محصرا في الأم. قال شيء بأختي، نعم.
أو وجه حماتي.
أو وجه حماتي، لاحظ الوجه انتقل. لو قال كيد حماتي ربما شك الشاذ أن العضو يتحصر في اليد، لكن قال كوجه فانتقل إلى الوجه. كوجه حماتي، الحمال هي أم الزوجة، طبعا الحمو هم أقارب الزوجة، وإن كان بعض العام وهذا في ما له أصل في اللغة يقول لأنها ترحام تدافع، والواقع أظن بخلاف ذلك. على كل حال الحماء هي أم الزوجة، إذا قال لها أنت كوجه حماتي استفدنا من هذا أنه لا يشترط العضو المشبه به، ثانيا أن المحرم من جهة السبب. وهنا بعض المتأخرين رحمة الله عليهم، بعض المشائخ كان يستدرك على المصنف، يقول كان المنبغي أن يقول بنسب أو سبب أو رضاع، يذكر السبب. والحقيقة هو لا شك أنه لو ذكر السبب كان أفضل، الإشارة إلى المحرمات من جهة المطهر، لكن لما قال وجه حماتي كان هذا بديعا منه في الدلالة على أنه يرى أن المحرمات من جهة المطهرة كالمحرمات من جهة النسب والرضاع. وهذا يعني بعض العلماء يعني ربما يذكر في النفل قسيمين يدخل بينهما ثالث ولا ينبه الثالث، نوع من الذوق. يعني العلماء رحمه الله كانت وصولهم فذة في صياغة الكلام، لكن فرق بين أن تصاغ هذه لقوم يعقلون يعرفون هذه النكت في الأفكار بين من يتهجن أو يأتي يستدرك يلاحظ هذا خطأ هذا وهم هذا كذا، لا أبدا، بل كانت عندهم نوع من اللطائف البديعة، يذكر النسب يذكر الرضاع لأن القسيم الثالث داخل بينهما له من جهة السببية. ويغفلون في بعض الأحيان يقولون إذا ذكروا الرضاع غالبا مع النسب ينبهون على أن السببية تابعة لها خاصة في مسائل النكاح، لكن سيذكر من يخشى. على كل حال هؤلاء العلماء رحمهم الله يحذر في يعني الاستدراك عليهم، التعقيب عليهم، خاصة إذا اشتمل الاستدراك على التهجين لرأيهم وكذا، نسأل الله السلامة والعافية. كانوا رحمهم الله على دقة، وأحيانا يتركون الأمور الظاهرة أو الأمور حتى الخفية لأجل يعني مخاطبة العلماء، أن غالبا هذه الكتب ما كان يقرأها إلا العلماء، ولذلك تجد العالم لما يأتي إلى هذا الشيء ويجد في أمرا غير معتاد أو طالب العلم المتمكن يجد أمرا يعمي فكره أكثر ليتعود على دقة لماذا قال كذا. ومن الفوائد التي أوصي بها طالب العلم وأوصي بها كل شخص يتحرى الحق والصواب، أنه من المجرد أنك إذا قرأت كتب وأقصد العلماء الأئمة الجهابذة خاصة من أئمة السلف، أنك إذا قرأت أي كلام لعالم من العلماء الجهابذة وكان عندك اعتقاد في قرار قلبك بعلمه وفضله ودقته ويعني تركيبه في المسائل ووجدت شيئا يعني في ظاهر الخطأ وعندك هذا الاعتقاد وهذا الشعور، ستتعب أكثر في تحسين يعني السبب وكشف الأمر الذي من أجله أغفل هذا الأمر الذي لا ينبغي إغفاله أو ترك ذكر هذا الشيء الذي ينبغي ذكره. والله ما أنت تعمل فكرك وأنت عندك هذا الشعور إلا تفتح لك من العلم والفهم الله فيها، هذا شيء نحن جربناه ووجدناه. والعكس لن تجد شخصا والعياذ بالله لا يقدر أهل العلم ولا ينظر إليهم يعني بما هم أهل خاصة السلف والأئمة، تجده سريع التخطئة عجلا في الفهم قاصرا في الإدراك بعيد عن مستوى الأذكياء، لأنه لا يفهم للعالم إلا عالم ولا يعرف الفضل إلا أهل. وهذا من أراد أن يجبره في نفسه أو في من يتعقب الغير أو ينتقد الغير سيجده جميلا. العلماء والأئمة والحفاظ يعني أذكر بعض الأشياء من أغرب ما ذكر لي أن شخصا كنت أعرفه صلى الله عليه وسلم عافية من بعض طلاب العلم، كان بعض مشايخنا يحذره كثيرا وكان كثير الجرأة على تخطئة العلماء رحمه الله، واتبع أثراته. فذات يوم من الأيام يقول لهم للفقهاء ذكر كلمة لا تليق بالعالم أن يقولها على إمام هان فقيه، أنه قال في التفضيل بين الأئمة هذا العالم يقول إن استوى في القراءة وكذا، قال فأفضلهم ذكرى، أي ذكرى لله عز وجل، فصحف الكلمة وحرفها عن موضعها، يعني هو جاي للنقد فصحفها بالمعنى السيء، وجاء يقول انظر كيف الفقهاء يقولون كذا وكذا. فهذا يعني يدل من صلى الله عليه وسلم يقع في أسوأ الأشياء لأنه عنده في قرار قلبه هذا الاعتقاد. فنحن نقول هنا لما ذكر المصنف المسجد ذكر رضاه القسيم الذي بينه والسبب داخل في التحريم من جهة لو أنه شبهها، والمعنى موجود في المحرمات من جهة النسب السبب كالمحرمات من جهة النسب. نعم. ونحوه نحو الشيء مثله أو شبيهه. نعم.
أو غزي علي حرام.
نحوه في الجانبين، نحوه في الأعضاء اليد الرأس الرجل الظهر وغيرها من الأعضاء المتصلة، ونحوه في المحرمات الأخت العم الخالة وغيره. نعم.
أو أمسي علي حرام.
أو أمسي علي حرام، هذه الكلمة اختلف العلماء رحمه الله فيها، وهذه المسألة فيها ما لا يقل عن 10 أقوال لأهل العلم رحمه الله، وكان يحكي بعض العلماء أن هذه المسألة بلغت 60 قولا بخلاف السلف والخلف رحمه الله. إذا قال الرجل لامرأتي أنت علي حرام، أو أنت مني حرام، أو أنت لي حرام، بعضهم يلحق بها أنت الحرام حرمتك، أنت محرمة علي الحرام منك ونحن ذلك. هذه الألفاظ اختلف فيها، فبعض العلماء يقول توجب الطلاق، ثم اختلفوا على أقوال، منهم من يقول ثلاث تطليقات محرمة ويروى هذا عن بعض السلف عمر رضي الله عنه وارضاه، ومنهم من يقول طلقة دائمة، ومنهم من يقول طلقتان، ومنهم من يقول طلقة منوى فيها. ثم قال آخرون إنه ليس بطلاق وإنما هو لغو لا شيء على قائله كالظاهرية ونحوهم، ومنهم من يقول إنه يمين يوجب اليمين الكفارة، وهذا مأثور عن حضر الأمة ترجمة القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وغيره، ومنهم من يقول إنه إذا قال أنت علي حرام أنه ظهار، ويروى عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. واختار هذا القول الإمام أحمد بن حنبل أنه إذا قال لها أنت علي حرام أنت الحرام حرمتك أنه ظهار. والحقيقة هذه المسألة ذكرنا الأقوال فيها والأدلة والمناقشة والردود في مسألة الطلاق، ذكرنا هذا وبيناه وفصلنا فيه، وأن الصحيح أنه في هذه المسألة ليس بظهار مطلقا، وإنما ينوى ويسأل عن نيته، إن قال أنت علي حرام قاصدا طلاق فطلاق، ثم ينظر في قصده إن قصد الطلقة فطلقة، إن قصد طلقتين فطلقتين، والثلاث فالثلاث، إلا أنه يعني فيه وجه أن الطلقة تكون دائنة كطلقة الفسخ. وأما إذا قال قصدت الظهار فإنه ظهار، وإذا قال لم أقصد شيئا فالأشبه والأفضل أنه يكفر كفارة يمين خروجا من الخلاف، وهناك وجه بأنه لا شيء عليه لأن الله لم يحرمها، لأنه إذا قال أنت علي حرام لم يوافق الأصل الشرعي ليس بحرام حقيقة ولا شرعا. هذا ما يقال في قول أنت علي حرام، ويصل في هذا أنت حرام أنت الحرام حرمتك أنت علي أو مني أو معي. نعم. أو كالميتة، أعوذ بالله، إذا قال لها أنت علي كالميتة، هذه الحقيقة طبعا ألحقوها بقول أنت علي حرام حنابلة قياسا، يرون أنت الحرام نص في عند القول صاحب حجة، فلما أفتى عثمان بأنه ظهار قالوا إن هذا يدل على أن لفظ التحريم في الأصل يقتضي الظهار، فإذا ذكر محرما كالميتة والخنزير والخمر شبهها فيه يكون في حكم الظهار ومنهم من يقصر على الميتة. لكن الصحيح ما ذكرنا إذا قال أنت كنيت يسأل عن نيته. وعند المالكية رحمه الله إذا قال أنت كالميتة فإنه طلاق بالثلاث تحرم عليه بالثلاث، وهذا قول قوي جدا، يعني أنها تكون حرمة عليه بالثلاث بخلاف قول أنت علي حرام. لما أنت علي حرام تدخل الاحتمالات، لأن يعني الله قال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله له، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، ففي وجه من يدخل، لكن إذا قال أنت كالميتة فهذا الوجه في تشريه. إذا قصد بالظهار فظهار، إذا قصد بالطلاق فطلاق، لكنه إلى الثلاث في الطلاق أشبه. لكن لو قال لامرأة أنت علي كالميتة، هنا أمر ينبغي التنبيه عليه، وهو أن القاضي يعذر ويؤدب، يعني لو ارتفع إلى القاضي فالقاضي إذا رأى تأديبه بالسجن سجنه، وإذا رأى تأديبه بالضرب ضربه، إذا رأى تأديبه بالتوبيخ وضخه، لابد أن يزجر، لأن هذا مما يوجب التأجير عند العلماء رحمهم الله. كذلك لو قال أنت علي كالدم
فهو
مظاهر، فهو مظاهر، يعني هذا في كل ما تقدم فإنه يحكم بكونه مظاهرا.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، ما حكم قول الرجل لامرأته أنت حرام علي كحرمة مكة؟ هل هذا يكون طلاقا أم ظهارا؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، التحريم ذكرنا فيه الخلاف بين العلماء رحمه الله، وهنا شبه تحريمها بمحرم، لأن مكة لا حرمة، والأصل الحرام، الحرام مقول من قولهم حرم الشيء يحرم حرمة فهو حرام، الحرام هو الممنوع، فإذا شبهها بشيء ممنوع عليه، لأن مكة لها حرمة، قال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، وقال إن الله حرم مكة كما في الصحيحين إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهذا يدل على أن لها حرمة. وتشبيه الزوجة بأنها محرمة عليه وممنوعة منه كالممنوع من مكة مما حرم الله عز وجل، لا يقتل خلاها ولا يعبد شوكها ولا يسفك بها الدم، هذا وجه شبه واضح يعني من جهة التحريم، لأن فيه كما لو شبه ببقية المحرمات. لكن هل هو ظهار، هل هو طلاق، هذا فصلنا فيه، قلنا على ما تقدم من خلاف العلماء رحمه الله في مسألة التحريم، وأنه يسأل عن نيته، قصد به الطلاق فهو طلاق لأنها تحرم عليه وتمنع منه كما حرم أي شيء من المحرمات، إذا شبه به وقصد به الطلاق فهو طلاق، وإن قصد به الظهار فهو ظهار لأن المعنى موجود، وإن قصد به اللغو قال خرج مني هذا اللغو ولا أقصد معناه فلغو لكنه يعذر، والله تعالى. سابقا
من فضيلة الشيخ،
هذه المسألة فيها خلاف، لكن جمهور العلماء وجماهير أئمة السلف والخلف على جواز فقد أذن المرأة من أجل وضع الحبلين، والذين قالوا إنه لا يجوز قالوا لأنه مثلة وتعذيب للصبية وتعذيب للإنسان نفسه إذا كان كبيرا، ولأن الزينة المرتبة كمالات وتعذيب البدن لا يجوز إلا في الضروريات والحاجيات، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من جواز فقد أذن الصبية. الدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها في حديث أم زرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن أم زرع أنها قالت أنا فمن حلي أذني، وهذا لا يكون إلا بالمعلق القرط المعلق في الأذن، وفي الصحيح من حديث جلال رضي الله عنه فجعلنا يلقين من حليهن وأقراطهن، والقرط لا يثبت الأذن إلا بالوخز والحفر، فهذا الدليل يدل على مشروعية وجواز فقد أذن الصبية، ولا بأس بذلك ولا حرج فيه، والله تعالى أعلم.
سابقا فضيلة الشيخ، إذا حملت المرأة في الشهر الأول وأرادت أن تسقط حملها لأنها مريضة هل يجوز لها القيام بذلك؟ أثابكم الله.
هذا سؤال عام، يعني أولا هل يجوز إسقاط الجنين قبل الأربعة الأشهر؟ الجمهور على أنه لا يجوز، إهمال الأصل. من العلماء رحمه الله من رخص بجواز إسقاط الأجنة قبل الأربعة الأشهر. من حيث الأصول الشرعية لا شك على أنه لا يجوز التعرض للأجنة إلا بدليل شرعي واضح. حديث ابن مسعود يجمع خلق أحدكم في بطن أمه في تصوير الخلقة، هو قال يجمع خلق أحدكم، فدل على أنه خلقة، والجمع فهذا جزء خلقة، كما أن يعني خلال الأربعة الأشهر معناه أنه مخلق. ولا يجوز التعرض للخلق، لا يجوز للطبيب شرعا، لا يجوز له أن يتدخل حتى تكون الصورة واضحة. لا تجيز الشريعة للأطباء أن يتدخلوا في أبدان الناس إلا في جانبين هما الطب المشهور، حتى تكون الصورة واضحة عن طلاب العلم. الجانب الأول الطب الوقائي، والجانب الثاني الطب العلاجي والدوائي. غير هذين الجانبين لا يجوز للطبيب أن يتدخل في بدن الإنسان. ولذلك نقول حفظ، قالوا في الطب المشروع أنه حفظ الصحة حاصلة واستردادها زائلة بإذن الله عز وجل. حفظها حاصلة، هذا الطب الوقائي، الطبيب يعطي المريض إرشادات، يعطي أشياء تحافظ على صحته، يعطيه نصل حتى لا يبتلى بمرض، نعم هذا إحنا حفظ الصحة حاصلة، واستردادها بإذن الله زائلة، مريض أصابه مرض يعالج. غير هذين الجانبين عبث وتدخل في خلقة الله عز وجل واعتداء بحدود الله ومحارمه. لا يجوز للأطباء أن يقدموا على شيء يخرج عن هذين الهدفين، ما خرج عن هذين الهدفين يعتبر تدخل في خلقة الله عز وجل، مثل عبث في الجينات الوراثية، مثل تغيير صفات الجنين، هذا ليس ألا له الخلق والأمر. هو قال ألا له الخلق، هذا أسلوب حصر وقصر، أي ليس لأحد أن يتدخل في الخلق. الخلق للخالق، هو الذي يبري، هو الذي يصور، هو الذي يدبر سبحانه وتعالى. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إذا جاء الطبيب يريد أن يتدخل في الخلقة جاءته اللعنة، ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشرة والمستوشرة، الواشرة والمستوشرة والمتفلجات. المرأة ما تستطيع تفلج أسنانها إلا بطبيب يحسن ذلك، فلعن الله المرأة التي تفعل، ولعن الله من يقوم لها بها. الواشرة والمستوشرة والواصلة والمستوشرة كلها في الخلقة. ثم قال في الأخير المغيرات خلق الله، هذا خلق. الطبيب يحافظ على الصحة، يدفع مرض بإذن الله، نعم تداووا عباد الله. خرج عن هذا، هذا ليس بطب، هذا عبث ومجاوز لحدود الشرعية. الخلق إذا تخلق في بطن الأم نقول فيه تفصيل، والله لو له ليلة واحدة، ولو كان يعرف الجنين بليلة واحدة أن المرأة حملت من الليلة الأولى، ما نستطيع أن نقول افعل أو لا تفعل إلا بنص شرعي. هذه أبدانها حرمات، وهذه أمور لا يجوز التصرف فيها، لأن خلقة الله عز وجل. ولذلك قال فليخلقوا حبه وليخلقوا شعيرة، تعظيم منه سبحانه وتعالى. الصورة لما لعن المصورين أورد العذاب أشد للناس عذابا يوم القيامة المصور. لماذا؟ لأن تدخل في الخلقة حتى بالمشاكلة، سبحان الله تدخل في الخلقة بالمشاكلة. حينما يرسم تمثالا يرسم صورة جاءت اللعنة وعزه، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه. فإذا كان هذا في مشاكلة الخلقة فكيف بالذي يتصرف في الخلقة نفسه؟ هذه أمور لا يجوز للأطباء أن يتعدوا فيها الشذوذ. هناك أمور ينبغي أن نسلم بها تسليما، نقول لهم افعلوا كل شيء في مصلحة أو دفع مضرة، فإذا جئتم في أمر خارج عن هذا، هذا ليس من خصائص. قال والله نريد أن نتصرف في هذا الجنين، نريد أن نسقط أو كذا، نقول أعطونا المبررات. إن كانت خوفا على الأم فعلا قرر الأطباء أن الجنين يسمى هذا نوع من الحمل، يسمى الحمل المنتبذ والمهاجر والقنوي. حملت فخلق الجميل في القناة في الهاجر عن موضعه يسمونها أو في القناة ما سألوه، فتخلق فيها في الغالب أنه ينفجر وسيقتل الأم ويموت هو، يعني لا الجنين باقي ولا الأم باقي. هذا نعم يتدخل ويسقط في الجنين، ليس من أجل يعني إنما لدفع النفس المحرمة، وهذا له مبرر ومحافظة على الروح، هذا إجراء وقائي وطب وقائي وداخل إحدى طب الوقائي. لكن والله جاء ومن خلال الجينات ومن خلال المعادلات ثبت أن هذا الجنين مشوه. يا أخي مشوه ولا ما هو مشوه؟ ما هو من اختصاصك، الكون له رب والخلق له رب يدبر ويصرف، ما أنت الذي تستدرك على الله عز وجل. وكم من مشوه في الخلق فاق العالم بصيرة وعلما وخبرة، عطاء دادي رباح نام من أئمة السلف وديوان من دواوين العلم، كان أشل أفضل مولا رحمه الله ضخمة الواسعة الذي يأخذ يعطي. هذه أمور لها حكم ولها أسرار، ترى شخصا مشلولا فإذا رأيته ربما تمكث سنوات وأنت غافل على نعمة الحركة، ما تستطيع أن تتذكر مثلنا إذا رأيت مشلولا أو رأيت عاجزا أو رأيت مبتلى. هذه أمور لها حكم ترفع درجات المبتلى وينبه غير المبتلى، أسرار وحكم إلهية ليس من اختصاص الأطباء. الأطباء لهم علم معين محدود، لكن هناك أمور إلهية، أمور عقدية، أمور لها تبعات ولها أسرار ولها حكم، ما يستطيع أحد أن يقف فقط في جانب الطب لكي يتدخل في تغيير خلقة أو التصرف فيها. ولذلك ينبغي أن يتقيد بهذا الأصل. وأقول من ناحية شرعية أنه ينبغي على الإنسان أن يعلم أنه لا يحل لأحد أن يتصرف في خلقة الله عز وجل إلا بدليل شرعي. فإذا وجد الدليل الشرعي، طيب قالوا لم ينفخ الروح فيه إلا بعد 120 يوما، طيب هل نفخ الروح شرط في جواز إسقاط الأجنة بحيث يجوز إسقاطها قبل؟ أين المسوغ الشرعي للتصرف؟ أين المسوغ الشرعي لله المستعان في بعض الأحيان تجرى بعض العمليات للكشف عن العورة بالإيلاج في العورة بالنظر إلى العورة؟ فين الأدلة التي تعطي هذه المبررات؟ يعني بعض الأطباء يقول يجوز هنا، بعض العلماء يكتب الجواز دون النظر في حقيقة الإسقاط، طريقة الإسقاط، المحاذير الموجودة في الإسقاط. يعني هل كل امرأة جاءت تشتكي من أنها تتألم أو تجد بعض المتاعب في حلها نعطيها حبوب من الحمل ونسقط أجنتها؟ ما هذا؟ هذا كله مخالف للأصول الشرعية، الأصول الشرعية والضوابط الشرعية ينبغي للأطباء والعلماء أن يتقيدوا بها. إسقاط الأجنة ليس من الأمر السهولة بالمكان، وعلى كل عالم أن يذكر الناس بنعمة الله في الولد، أن يذكروا بالعقيم الذي لا ينجب، وأن يذكر المرأة بالعقيم الذي لا ينجب، وأن يذكرها أن المسألة فيها أجور وفيها حسنات، حملت الكرهة ووضعت الكرهة، أي حمل مبني على الراحة والطمأنينة. ولماذا جعل الله فضل الأم على الأب مضاعفا أضعافا؟ لماذا بهذه الأمور؟ ولماذا جعل لها من البر والحق وجعل لها من رفعة الدرجة وجعل النفساء التي تموت في نفاسها شهيدة فأعلى درجتها ومكانها؟ هذه أمور قدرها الله عز وجل، ما يتدخل الإنسان فيها لا طبيب ولا غيره. فالعبث بالأجنة وحتى الأصول الشرعية العامة تمنع. يعني حينما يتأمل أي إنسان عنده ذرة من الفقه أن مقصود الشرع تكثير نسل الأمة وأن مقصود الشرع تكثير ثواب الأمة، يعني من هذا المضاد حتى النكاح ما وجد إلا من أجل كثرة الأمة، ويأتي ويقول يجوز أن تسقط وبكل سهولة تأخذ المرأة حبوب من الحمل وتأخذ ما يسقط الأجنة وتعمل عمليات لتسقط الأجنة، وكل هذا بناء على أن الجنين لم يكتم خلقه إلا بعد 120 يوم. هذه أمور معنا نفس الحديث، حديث ابن مسعود فيه اختلاف في اللفظ مع احتمال أن النفخ يكون في 40 يوم، هذا أمر ينبغي كمان أن يدرك، هذا أمر آخر كمان. وحتى الأطباء بعض الأطباء يستشكل هذا. وعلى كل حال يعني الذي يريد أن ينبه عليه أن لا يتوسع، الفتاوى تحتاج إلى دراسة ودراسة بعمق، وكل شيء هو في طلاب العلم خاصة في هذا الزمن بعدم قبول أي فتوى تصدر دون أن طبية دون أن يكون الذي أفتى بها قد جلس مع الأطباء ودرس وعرف ما هو المراد من هذا الشيء وكيف الطريقة التي يتم بها هذا الشيء، كيف الطريقة التي تدار بها هذه الأشياء وكيف الوسائل وما هي التبعات المترتبة على هذا. إذا كان الإنسان أحاط بالجزئيات إحاطة تامة وعرف بها نعرف مو تاما بحق التام لله عز وجل، لكن من خلال نصوص الشريعة يستطيع أن يتساءل عن كثير من الأمور التي يعني، وأنا أحببت أن ننبه على هذا لأهمية الأمر. والله ثم والله إنه لأمر يحزن أن تجد المسلمين يتناقصون وأعداء الإسلام يكثرون. تعرفون أن في بلاد الكفر لا يمكن أن تصرف حبوب منع الحمل إلا بوصفات طبية وتحسب، لأنه ما يريد المسلمين يكثرون. والمرأة تجدها تشتكي تقول والله حملت السنة والتي بعدها، وتنظر إلى أمها حملت 14 ولدا من النساء، من أنجبت 20 ولدا وأنجبت وهي ترعى الغنم، وأنجبت وهي في الصحراء وفي القشار، وما زادت الأمة إلا عزة ومنعة وكرامة. لكن هذه الأمور ينبغي أن تدرس بعناية، وعلى من يفتي فيها أن يكون عنده إيمان، ونجتام هذه الأمور شرعية. الخلقة خلقة الله، مسألة عقدية يرد فيها اللعن. امرأة بالتنمر تأخذ من حاجدها دون أذية ودون وجود ضرر على عينها ونحن ذلك، وتأتيها اللعنة دونها هي، حتى الذي يفعل بها رسل. ويقول مسعود رضي الله عنه: مالي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا يدل على خطر الأمر، لأنه يتعلق بالاعتقاد. ولذلك القضية الأخيرة التي ننبه عليه: قل أن تجد أحد يستشكل بالنساء إسقاط الأجنة من النساء أو الرجال إلا وجدت عنده خلل في الاعتقاد إذا لم يكن له مبرر شرعي. امرأة ما تريد الولد، في الظاهر تقول الأولاد أتعبني، لكنها تنظر إلى المادة، تنظر إلى المال. أبدا أمور ينبغي الفقيه أن يدرك وأن يكون بعيد النظر. هذا ما هي مبررات مسألة أنها تدعنا، وكل امرأة تعلم أن هناك تعب وأن هناك حناء. المسألة راجعة للاعتقاد. ولذلك يكون كان بعض مشايخنا يقول: كيف يرد الشرع باللعن على النمس والبشر والنامسة والمتنمسة والمتفلدة بالشوف المغير خلق الله عز وجل؟ قال: لما تأملت وجدت الأمر يرجع إلى الاعتقاد، لأن التي نمصت شعر حاجبها أو شعر وجهها أو التي تفلدت بالشفن كأنها لم ترضى بخلقة الله عز وجل هذه الشيء. ولذلك جاء آخر الحديث: المغيرات خلق الله. فجعل الأمر راجع إلى محبة تغيير الخلقة. فعلى كل حال علينا أن نتق الله عز وجل، وأن نعلم علم اليقين أننا نقول عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن المسائل الاجتهادية والأمور التي تنبني على الرأي ينبغي أن تهرم، وأن يكون هناك تصور كامل للوقائع والموازن، وأن لا تستغل الفتاوى، وأن يكون هناك علم وبصيرة عند تناول المسائل خاصة المستجد منها. ويعني من الأمور التي ينبغي للفقيه والعالم أنه كلما أكثر من الجلوس مع الأطباء تكشفت له أمور لم تكن له استحسان، وتجد أقوال متناقضة. تجد الأول يقول لك: لا، هذه عملية بسيطة ما فيها شيء، ونسبة النجاح 90%. تجد الثاني يقول لك: هذه عملية خطر، ونسبة النجاح فيها 30%. وهذا فتجد التضارب الذي تستطيع أن تصل فيه إلى الحق في الأمر، وتكون أنصح للأمة وأتقى في فتاويك وفي أقوالك. أنا أوصي بهذا بعض طلاب العلم، لأنه أوصي به طلاب العلم، لأن البعض أصبح من الله يتساهل في هذه الأمة، يسمع بعض الفتاوى أن ما دام الجنين قد 120 لا بأس لا حرج. صحيح من ترجح عنده هذا القول، لكن هل العلماء الذين قالوا بالإسقاط ينظرون للمسألة بهذا الشكل الموجود؟ في القديم كان الذي يسقط من النساء نساء، وكان الذي يتولى كثير من أمور الإسقاط الدايات من النساء هم النساء. ينبغي ننظر بعمق: من الذي يقوم بهذه العمليات؟ من الذي يفعلها؟ من أكثرهم رجال؟ أغلبهم رجال. وكيف تتم مع العلاج، مع النظر، مع اللمس؟ أمور ليست من السهولة بمكان. هذا أمر أحب أن ننبه عليه. ومما ذكر لي بعض الأطباء المختصين في مسألة على سبيل المثال مسألة منع الحمل ومنع العادة، يقول لي: سبب طبيا أنها من أعظم الأسباب التي تسبب في سرطان الرحم. يعني نفس هذه الحبوب التي تسبب في سرطان الرحم. فهذه أمور يعني يحتاج الرجوع لها الخبرة. ما يستطيع الإنسان يستج بهذه الأمور إلا إذا سأل أهل الخبرة وأهل المعرفة، واستطاع أن يفتي في هذه الأشياء على بصيرة. والذي يريد فقط أن نعرف الحق وأن نصل للحق، وأن لا يمكننا ذلك إلا بفضل الله عز وجل، ثم بتهيئة الأسباب من صلى الله عز وجل أن يهيئ من حق حقا ويربحنا اتباعا. الله سبحانه. فضيلة
الشيخ، ثم قضاءه بعد غروب الشمس في وقت الضحى، والسؤال: هل يقوم قضاءه هذا مقام صلاة الضحى أم لا؟ أثابكم الله.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالنوافل تنقسم إلى قسمين: نوافل مقصودة ونوافل غير مقصودة. فالنوافل المقصودة التي يتحقق مقصود الشرع من الاندراج فيها يحكم فيها بالاندراج، والنوافل التي لا يتحقق بها مقصود الشرع من الاندراج لا يحكم فيها بالاندراج. فمثلا قال صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك. ركعتين الاستخارة قال فليركع ركعتين من غير الفريضة. فلو صلى الضحى أو صلى راتبة الظهر القبلية أو البعدية وبعدها استخار يصح، لأنه قال فليركع ركعتين من غير فريضة. إذا دخل أحدكم من المسجد فليركع ركعتين، لو دخل صلى راتبة الظهر القبلية انسأت عنه، لأن مقصود الشرع لا يجد حتى يصلي. لكن إذا كان مقصود الشرع للراتبة بعينها أي للنافلة بعينها ومرادة بعينها في قسيم المناظر لا يحكم بالاندراج مقصود الشرع معه فلا يحكم بالاندراج. ومن ذلك مثلا مسألة الوتر الآن معنا، فإن الوتر إذا قضي في النهار يشفع، يضيف ركعة واحدة ويصلي ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها صلى بالنهار 12 ركعة وكان يصلي بالليل 11 ركعة. فدل على أن وتر النهار الوتر إذا قضي في النهار يشفع. فإذا صلى الوتر خسران ليلية في الأصل وليست في نهارها، ومقصود الشرع في كلتا الصلاتين معتبر، فلليل صلاة وللنهار صلاة، وحمد الله يشكر للاندراج. يصلي الضحى بركعتين خاصتين على الأقل، وإن شاء أن يزيد بأربع أو ست أو ثماني إلى 12 فإنه أفضل وأكمل. وأما بالنسبة للاندراج فإنه لا يتحقق في مسألة قضاء الوتر لله تعالى.
حفظكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: أخي معاشه لا يكفيه هو وعائلته، وهو عنده محل بقالة فيها بضاعة قليلة، هل يجوز أن أعطيه من زكاة المال لكي يشتري بضاعة للمحل فيتحسن دخله ومعاشه؟ أثابكم الله.
هذه المسألة لا يجوز فيها صرف الزكاة لأخيك إلا إذا أصابه النقص في نفقته على ولده، فتعطيها المال من باب استخدامه في الإعانة، ثم هو شأنه أراد أن يصرفه في الدكان، أراد أن يصرفه في تجارة، لكن لا تشتري أنت له البضاعة ولا تقول خذ هذا المال يشتري به البضاعة. مثلا إذا كان الأخ عنده مثلا مال أو سيارة يستخدمها أجرة ودخله في اليوم مثلا 30 ريال، وهو مع أسرته يحتاج إلى 50 ريال، فالعجز عنده يصل إلى 20، في هذه الحالة تعطيه زكاة تغطي هذا العجز. وكون يملك هذا الشيء لا يمنع أن يكون أهل الزكاة، لأن الله تعالى يقول: أما السفينة فكانت لمساكين، فأثبت أنهم مساكين مع أنهم يملكون سفينة. وهذا يدل على أن الأمر يتأثر بالعرف، إنه إذا جر العرف أنه يكون في حدود مسكنة فهو مسكنة، فإذا كان لا يكفي دخل الدكان تعطيه من الزكاة على أنه سد لعجزه. والفرق بين كونك تعطيه على أنه سد لمسكنة أو فقط، وبين كون تعطيه من أجل الدكان، أنه ربما كان الدكان يحتاج لإصلاحه إلى 5000 ريال وهو في عجزه يحتاج إلى 2000، فحينئذ واجب أن تعطيه 2000 ولا تعطيه 3000 الزائدة، وإذا أعطيت 3000 وجب عليك قضاؤها لأنها ليست في زكاة. هذا بالنسبة لمسألة إذا كان عنده عجز. لكن إذا كان يريد أن يشتري بضاعة، هناك حل آخر، وهو أنه يمكن أن يتحمل يشتري هذه البضاعة ويستدين بالدين، فإذا وقع في الدين وكان هذا في حدود ما يصارح بيته دون زيادة، فإنه في هذا الحال يجوز أن يسدد من دينه على قدر حاجته وسد حوائجه. هذا من باب فهم الغاربين، فتعطيه سددا لدينه من جهة الغرب والغرب، لأن الغرب إذا كان لسبب شرعي ليس فيه سفه وليس فيه حرمة فإنه يجوز صرف الزكاة سدادا للدين فيه، والله تعالى أعلم.
كيف نميز بين إنكار المنكر وستر المسلم أفادكم الله؟
ممكن أن تنكر المنكر وتستر. إذا رأيت عاصيا رحمك الله ارتكب معصية وأطلعك الله على معصيته، جئته وقلته يا فلان اتق الله، هذا الذي تفعله لا يجوز ولا يرضي الله عز وجل، وخف من الله سبحانه وتعالى، تأمره وتنهاه ثم تستره. ما تذهب تقول للناس فعل فلان أو فعل فلان. هنا ونبه كما يذكر بعض العلماء رحمهم الله، كم من مذنب شقي الصالح بذنبه، كم من مذنب شقي الصالح بذنبه، فتجده مذنب لكنه في قرار قلبه نادم، يتألم على هذا الذنب ويتمنى من الله يعافيه ويبكي كلما أصاب الذنب، يسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه. وآخر يشمت به ويكشف ستر الله عز وجل عليه، ويجد ربما في المجالس يتحدث به إما تصليحا وإما تمنيحا، حتى والعياذ بالله يؤخذ من حسناته على قدر المظالم حتى يشقى وإلا والعياذ بالله. فهذا من الشقاء، الشقاء نسبي، لأنه والعياذ بالله كونه يكسب السيئات بشماسته بالمغرب هذه مصيبة عظيمة. الله سبحانه وتعالى يخسر من حسناته، ولربما فنيت حسناته بالكلام الناس، كما قالوا رب قائم وصائم حسناته إلى غيره، الله السلامة والعافية. وكل هذا بآفات الإنسان التي يطلقها الإنسان، الذي يتركه الإنسان في عورات المسلمين دون رابع ودون خوف. وأعظم ما يكون كشف الستر إذا كان في الأمانات. مثلا تجد الشخص عند حتى المفتي الشيخ الذي يستفتى، لو جاء شخص وبث له سر من أسراره وتكلم بذلك وأخبر عنه فقد خان الأمانة وضيع الأمانة، هو وزر عظيم. يعني بعض الأئمة، بعض أئمة المساجد، بعض الخطباء يأتيه المذنب يتكلم عنه فيذهب ويقول فلان يا فلان، هذا من أعظم الذنب، من أعظم الخيانة للأمة على طالب العلم أن يتربى. وكان الوالد رحمه الله عليه حدثت حادثة ذات مرة، كان معه شخص يستفتيه المسألة، كنت صغير السن فسألته عن بعض الأخبار، قال يا بني والله لو ضربت مني هذه ما أخبرتك، هذه أسرار الناس وعيوب الناس، والله ما نشأت من الصغر إلا وأنا أستشعر هذه الكلمة، ولا أذكر قل أن يأتي أحد عنده مشكلة زوجية أو أمر خاص إلا تذكرت قوله لو تضرب مني هذه ما أشيت من الصغر. هذا أمر عظيم جدا. يعني القاضي الذي يكتب للقاضي، أي شخص يبتلى بمسؤولية أمام الناس تأتيه أسرارهم وتأتيهم، ولو كانوا عصاة ولو كانوا مجرمين، ما تأتي تتكلم فيه، تأتي تستر الله عز وجل عليه. ولذلك أن تنتشر الأخبار بالسيئات يدمر المجتمع. وذلك قال سفيان الثوري رحمه الله، لأنكم تسمعون عن أرض الزلة فلا تنشروها فإنها سلمة في الإسلام، سلمة في الإسلام. فالله ستير ويحب الستر من عباده، هو الذي ستر المذنب، أمده بعفوه عافيته، وهو قادر أن يغسل به الأرض التي عليه. المقصود أن الإنسان دائما يحرص يمكن أن ينكر المنكر وأن يستر أخاه المسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لهزال كما في رواية السنن، هل لا سترته بثوبك؟ ماعز لما اعترف بأنه زنى، كان قومه حرضوه حتى جاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهزال هل لا سترته بثوبك؟ فالله يحب الستر على عباده، ستر عباده وأمر بالستر. فالإنسان يمكن أن ينكر المنكر ويستر أخاه المسلم، حتى لو أنك جلست مع أخيك لحظة رأيت في عيني في كلامه، رأيت ملاحظة عليه في شيء، هذه أمانة. كيف لك أن تكون هذه الأمانة إذا استأثر بك وأطلع دخلت عليه في غرفتي، دخلت عليه في سكني، رأيت أمورا خاصة وكلها أسرار. ما قام الدين إلا على التعظيم لحرمات الله عز وجل. لماذا وصف الله أهل الجنة بأنهم حافظون؟ لأنهم حافظون حدود الله عز وجل، فيما بينهم بين الله عز وجل وفيما بينهم بين الناس. فكما أنك لا تحب أن يتكلم أحد فيه، ومما يعينك على أن تستر الناس أن تنزل نفسك منزلة هذا الرجل، أو أن تنزل المرأة نفسها منزلة هذه المرأة، من الذي تحب منها ومن الذي تنتظر منها؟ ولذلك أحب الله الستر، ومن حبه سبحانه الستر أنه ستر من ستر عباده وأعان من ستر، حتى أن الشخص يستر يأتيه الشيطان يقول تكلم قول كذا فيأتيه الشيطان يؤذه لأجل هذا، فالله يمده بعونه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. مد بدوامك في عون أخيك فالله يعينك. فمن عندك يا أخي كلما رأيت أمرا فيه خير أخيك المسلم وتفعل والشيطان يمنعك من فعله، يأتيك من المبررات. فإن الشيطان في بعض الأحيان يسول للإنسان باسم الطاعة، وهذا أمر يعني نسأل الله سبحانه يزين فيه سوء العمل حسنا. على كل إنسان يتقي الله عز وجل أن يعلم أن الصدر يحب الله عز وجل. وكم من قضايا والله نعرفها، والله ما صلحت أحوال أهلها إلا بفضل الله ثم بالستر. وكم من بيوت استقامت، وكم من أسر فجرت، حتى إن رجلا كان مبتلا والعياذ بالله في شرب الخمر، وشاء الله عز وجل أن يقع في يد رجل موفق صالح، وكان من أسرة طيبة، فكاد أن يفرح. فقام هذا الرجل الصالح وستر قبل أن تبلغ الحدود إلى السلطان، فقام وستر ونصح وذكر بالله عز وجل، ثم رده إلى بيته، يعني رده إلى بيته وهو في حالة سكر. ولما أصبح الرجل وعلم بالحقيقة جاء إليه وبكى عنده وعاهده الله عز وجل ألا يعود إلى الخمر واهتدى وصلح حاله بالستر. هذا شيء، وكل العلماء متفقون مجمعون على أن الرجل لو رأى الرجل يزني بالمرأة في ستر الله عز وجل أن الأفضل والأكمل أن يستر. ما لم يكن فاجرا شديد يعني متعدد الضرر للغير، يعني ينشر الفاحش، أو امرأة والعياذ بالله تقود إلى بيتها أو تفتح بيتها للدعارة أو نحو ذلك من المعاصي التي ينتشر خطرها في المخدرات ونحو ذلك، ما تستر ولا يجوز الستر عليه ولا تستر على أهله. لكن نتكلم على شخص وقع في معصية وذنب فيما بينه وبين الله من شرب خمر أو زنا أو نحو ذلك، فابتلي بهذا الشيء اشتد إلى ستر، اشتد أن تهيئ له الأسباب. الله يشد الستر، وألا تغتر بالطاعة وأن تدمع على نعمة الله عز وجل فرحا بما أعطاك الله عز وجل، تقول الحمد لله الذي عافاني من التنازل، وتحس أن أخاك يقوده الشيطان ويؤذ إلى الباب الأزل فتمد له يدا أمينة صالحة تنقذ فيها، لعل الله عز وجل أن يحجبك بهذا العمل عن النار. إن العبد ليعمل العمل من طاعة الله عز وجل يكون سببا في دخوله للجنة، عمل واحد فقط ربما يحب الله من هذا العمل يكون سببا في دخول الجنة. ومن أفضل الأعمال واحدة عند الله كما قرر أئمة الإسلام رحمه الله الأعمال التي يتعدى نفسها إلى الغير. ولذلك جعل الله فضل العلم على العبادة عظيمة، لأن نفعه متعدي وغير ونفعه ديني. ولذلك صرف الله النار عن عبد قاضى الناس وأعطى الناس دينا فكان يرحمهم إذا أراد السبب فتعدى نفعه إلى الخير فكفاه الله عز وجل ذنبه وغفر له ذنبه وقال يا ملائكتي نحن أحق بالعفو من عبدي تجاوز عن عبدي. الإنسان إذا أحسن إلى الناس فإن الله سبحانه وتعالى لا ينسى المعروف، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الناس إحسانه تأسف قلوب الناس بالحب لك وتحبك الناس، إن كنت إماما أحدوك وإن كنت واعظا رضوك وإن كنت موجها قبلوك، كل هذا بفضل الله عز وجل بفضل، لأنه ما يستر إلا من سكنت الرحمة في قلبه. وهل الإسلام إلا دين الرحمة؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جاء ماعز يقول يا رسول الله إني أصبت حجا فطهرني كما في صحيح مسلم، فقال ويحك ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه، ويحك ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه 4 مرات، وهو يفرجه عليه الصلاة والسلام، لأنه دين رحمة ودين ستر. فعلى المسلم أن يحرص على هذه الأعمال الصالحة الطيبة المباركة، ولا يزال العبد بخير ما نوى الخير وفعله لإخوانه المسلمين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلانية جعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، ونسأله بعزته وجلاله أن يستر عوراتنا وأن يؤمن روعاتنا وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله وسلم وبارك.